Simran Imadukira Istitna'an Min Hurmatir Riba وقد أشرنا في البحث الماضي إلى أن هناك تخصيصا لما دل على التحريم فيلتزم بخروج بعض الأفراد من تحت عمومات الأدلة أو إطلاقاتها. خب. فالكلام فعلا في هذا، قلنا بأن الأصحاب ذكروا موارد، منها أنه لا ربا بين الوالد وولده ببيان قد تقدم. كان الكلام فيما هو المستند للالتزام بما ذكر، ما هو الدليل على أنه لا ربا بين الوالد وولده؟ أشرنا إلى أن الدليل أمران: الأول عبارة عن الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، والثاني عبارة عن النصوص. ذكرنا بأن النصوص التي استند إليها نصان، رواية زرارة ورواية عمرو بن جميع. أما رواية زرارة فقد اشتمل سندها على ياسين الضرير، وياسين الضرير ممن لم تثبت وثاقته، وهذا يمنع من الاستناد إلى الرواية في مقام الإفتاء. كما أن الرواية الثانية وهي رواية عمرو بن جميع اشتملت على مانعين أو على راويين لا مجال للبناء على قبول روايتهما، على معاذ بن ثابت وعلى عمرو نفسه. وقد ذكرنا أن عمرا على سبيل المثال ممن نص على تضعيفه فيصعب البناء على قبول روايته، معاذ لم يرد في حقه تضعيف، وإن لم يرد فيه توثيق فقد يبنى على قبول روايته ولو في الجملة ببيان قد تقدم. بناء على هذا لا مجال لرفع اليد عن مقتضى الإطلاقات أو العمومات، فيصعب البناء على القول بعدم حرمة الربا بين الوالد والولد. ولذلك احتاط سيدنا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، لهذا لو ترجعون لفتاواه فقد ذكر أن المشهور أنه لا ربا بين الوالد وولده، إلا أنه لا يخلو عن إشكال. مرد ذلك لما قلت من أن الدليل الذي يمكن أن يرفع به اليد عما دل على الحرمة غير ناهض، وبالتالي سيتنزل الفقيه إلى ماذا؟ إلى الاحتياط اللزومي، فيلتزم بهذا حذرا من مخالفة المشهور. حاولنا أن نبني على جبر الروايات ببيان قد تقدم، وبالتالي قد أجيب. بقي عندنا في المقام أمر: الصحيح ما عليه المشهور، خلافا لما عليه الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه ومن ثم المصنف، وذلك لأنه يمكن الاستناد إلى النصوص المذكورة من خلال الاستفادة من حساب الاحتمال الرياضي، وبالتالي يمكن التعويل على هذه النصوص، فإن قوة احتمال استناد الأصحاب إليها وكون الحكم على خلاف القاعدة، وأنه ممن فردت به الطائفة، وأن الطريق منحصر في خصوص ما ذكر، يجعل نسبة عدم الاستناد ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء. فطبقا لهذا سوف تكون نسبة الاحتمال بالقياس إلى نسبة عدم احتمال الاستناد بالقياس إلى نسبة احتمال عدم الاستناد ليست بالمستوى. لنفترض 95% هي نسبة احتمال الاستناد يقابلها 5% أو أقل نسبة احتمال عدم الاستناد، ولا ريب أن مقدار 5% فأقل نسبة لا يعتني العقلاء بمثلها في المقام، وعليه يطمئن بالصدور فيرتب الأثار. ولا ينبغي الخلط بين ما ذكرنا وبين عمل المشهور الجابر، يعني لا يعتقد بعضكم أن ما ذكرناه يؤول لبا إلى القول بالجابرية، فشتان بين القول بالجابرية وبين ما ذكرناه، إذ أن ما ذكرناه يؤدي إلى ملاحظة النسب الاحتمالية الناشئة من المناشئ العقلائية المتعددة الناجمة من تراكم بعضها إلى بعض وضم هذا إلى ذاك ليرتفع عندنا نسبة المحتمل وقوة الاحتمال، وينخفض عندنا في المقابل نسبة المحتمل وقوة الاحتمال فيتولد الأثر، بينما في مسألة الجبر مجرد إحراز الاستناد بأي كيفية تحققت يفيد الغرض، وإن شئت قل إن مدعانا أخص من مدعى القوم. ولهذا إذا عبرنا غالبا في موارد البحث بأن هذا مما جبر بعمل الأصحاب، فإننا نقصد بذلك إحراز الأمر من خلال حساب الاحتمال الرياضي، وهذا مورد من الموارد التي نستفيد فيها من حساب الاحتمال الرياضي في مقام الاستدلال. بناء على هذا يحرز الصدور ولا يوجد عندنا ما يمنع من الاستناد، فالمتعين ما عليه المشهور وهو المؤيد المنصور.
أنه لا ربا بين الوارد والوارد.
خب فارمر خب زين، هذا ما يتعلق بهذا الأمر استكمالا لما مضى. أشير استكمالا للبحث إلى بعض الفروع التي تذكر في البيع ما دمنا في مسألة لا ربا بين الوالد وولده. لا فارق في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى على حد سواء، لأن عنوان الولد شامل للجميع بدون فرق. نعم، هل يشمل الأمر ولد الولد أم يختص بالابن المباشر؟ لو كنا ومقتضى الإطلاق المستفاد من نصوص النافي لبنينا على عدم الفرق بين المباشر وغير المباشر ما دام ينطبق عليه عنوان الولد، إلا أنه قد يدعى وجود انصراف في مثل المقام إلى خصوص الابن المباشر المانع من حجية الإطلاق على فرض عقاده لو لم يمنع من ثبوته منذ البداية، فتأمل جيدا. خب، ثم أن الحكم المذكور هل يشمل الأم كما يشمل الأب لا ربا بين الوالد وولده شامل للأم كشموله للأب، أم أنه يختص بالأب دون الأم؟ قد يدعى أن الملاك في الأبوين واحد وأنه لا فرق بينهما، كل ما يكون ثابتا للأب يكون ثابتا للأم، وعليه يلتزم بثبوت هذا الحكم في الأم أيضا كثبوته في الأب، لكنه بعيد. المضاف إلى أن النص قد تضمن التعبير بكلمة الرجل لا ربا بين الرجل وولده، التعدي عنها بإلغاء خصوصيتها يحتاج قرينة واضحة غير موجودة في المقام. واحد، مضافا إلى أن هناك عدة أحكام تختص بالأب دون الأم، مثلا القضاء عن الأب دون الأم، مثلا لو سرق الأب أموال ولده لم يقد، ولو سرقت الأم أموال ولدها قيدت. فهناك مجموعة من الأحكام تختص بالأب دون الأم، ليكن هذا من الأحكام التي تختص بالأب دون الأم. إذا لا مناص من الاقتصار على خصوص مورد النص وعدم رفع اليد عن مقتضى أدلة الحرمة فيما خالف بالنسبة للأم. يأتي الكلام أيضا بالنسبة للجد أبو الأب، هل يشمله كما يشمل الأب أم أنه لا يشمل الجد؟ النص قد تضمن ذكر الأب وهو ظاهر في من؟ في المباشر، فلا يكون شاملا للجد. أيضا المقصود بالولد هو الولد النسبي دون الولد السببي الرضاعي، فلا يكون مشمولا كما لا يخفى. هذا تقريبا أهم ما يرتبط بمسألة لا ربا بين الوالد وولده. أيضا من الموارد التي استثنيت فالتزم فيها بعدم ثبوت الربا بين الفردين لا ربا بين المولى ومملوكه، فيجوز للسيد أن يأخذ زيادة على عبده كما يجوز للعبد أن يأخذ زيادة على سيده. طبعا أخذ العبد زيادة على سيده مبني على القول بملكية العبد، لأن عندنا بحث هل أن العبد يملك أو لا، هل مطلق العبد لا يملك قنا ومكاتبا، أم يفرق بين العبد القن وبين العبد المكاتب، أم يفرق في العبد المكاتب بينما تحرر بعضه وما لم يتحرر شيء منه. ده كل دوره في باب العبيد وقروا هناك، فإن فيه فوائد عملية أو علمية بعد الأمر إليكم. أساسا ما عدنا عبيد، فالبحث طاير من قاعة يعني. على أي، فالقدر المتيقن لا ربا بين السيد ومولى وعبده، يعني لا ربا، السيد يجوز له أن يأخذ من العبد بزيادة، أما بالنسبة للعبد على التفصيل الذي يذكرونه في البيت. على أي المسألة قد ادعي عليها الإجماع، ويدل عليه رواية زرارة التي قدمنا ذكرها في البحث الماضي، والتي تضمنت ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إلا أن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير كما قدمنا. يمكن أن نستدل في المقام بصحيحة علي بن جعفر واردة في الباب 7 من أبواب الربا، الحديث رقم 6. صفحة 136 من المجلد 18، وبإسناده محمد بن علي بن بابوي صدوق، بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده 10 دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم، أيحل ذلك؟ قال لا بأس. دلالتها على المدعى واضحة، فإنها قد اشتملت أخذ السيد الزيادة من العبد، أعطاه 10 دراهم يؤديها لمدة 10 أشهر، في كل شهر يدفع إليه 10 دراهم، فقال لا بأس. دلالتها إذن على المدعى تامة. أيضا من الموارد التي استثنيت من حرمة الربا، الربا بين الزوج وزوجته، فلا ربا بين الزوج وزوجته، يجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، فيجوز للزوج أن يأخذ الزيادة من الزوجة كما يجوز للزوجة أن تأخذ الزيادة من الزوج. يدل على ذلك الإجماع مضافا إلى النصوص كخبر زرارة المتقدم والذي ذكره المصنف في المتن، ولا بين أهله ربا، لا ربا بين الرجل وولده وبينه وبين أهله عبده ولا بين أهله. فيستفاد من ذلك أنه أيضا لا ربا بين الرجل وأهله، ودلالتها على المدعى تامة. نعم قد يناقش فيها من جهة السند على أساس أن سندها قد اشتمل على ياسين الضرير، وهذا يمنع من الاستناد إليها، لكنك قد عرفت في مطلع الحديث اليوم أن من خلال حساب الاحتمال الرياضي يمكننا إحراز استناد الأصحاب لهذه الرواية والإفتاء على طبقها في مثلها كذا موارد، فبالتالي يمكن البناء على صدورها وترتيب الأثر بالبيان الذي قد ذكرت في مطلع الحديث.
شيخنا ذكرت الإجماع على هذه الفتوى، يمكن الاستناد على الإجماع لو هذا إجماع
مدرك محتمل المدرك، إجماع محتمل المدرك. أيضا الكلام بعد ذلك في المورد الأخير، وهو لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، وهذا محل اتفاق بين الأصحاب، ويستدل له بخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام، وارد الرواية في باب 7 من أبواب الربا حديث رقم 2 صفحة 135. وبهذا الإسناد المتقدم محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح أو رياح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. أيضا دلالتها على المدعى صريحة واضحة لا إشكال فيها. يبقى الكلام في النقاش فيها من جهة السند بوجود عمرو ومعاذ، فإن قلنا بجريان حساب الاحتمال الرياضي في المقام كفى ذلك لترتيب الأثر، وإن لم تقبل فإننا نقرر بأن الحكم المذكور على طبق القاعدة، لأن المفروض أن لا مالية للحربي، وبالتالي يجوز أخذ ماله، فلا حاجة لأن نقول بأن رواية عمرو بن جميع مجبورة بعمل الأصحاب، حيث أن فتوى المشهور طبقا لما ذكرت سوف تكون على وفق القاعدة كما لا يخفى. إذن تحصل من جميع ما تقدم أنه لا يمكن متابعة المصنف حفظه الله في التشكيك فيما عليه المشهور، إذ أن النصوص المستند إليها وإن كانت ضعيفة الأسناد إلا أنه ومن خلال حساب الاحتمال الرياضي يحرز صدورها، وبالتالي يمكن الاستناد إليها والإفتاء على طبقها، والله العالم والهادي إلى سواء السبيل. الكلام بعد ذلك في فرع جديد تعرضه المصنف حاصله، قال: يجوز بيع الأوراق النقدية المعروفة والمتداولة في مقام التعامل اليوم ما دامت العملتان مختلفتين. مثلا لو باع ريالا بالدينار، باع ريالا بدينارين، أو باع التومان بالدينار، يعني باع تومانا بدينارين، خب، وإن كان هناك تفاوتا في السعر والقيمة سواء كان حالين أم كان نسيئا، خب، فيبيع ريالا بدينارين، يبيع دينارا بتومانين، يبيع تومانا بريالين، هذا ما عندنا مانع، سواء كان حالين الآن يدا بيد أم كان نسيئة بأن يدفع الثمن وينتظر المثمن، أو يقبض المثمن وينتظر الثمن، لا فارق. السر في ذلك يرجع إلى عدم توفر ما اعتبر من شرط في تحقق الربا المعامل، حيث قد عرفت فيما تقدم أن تحقق الربا المعامل يتوقف على وجود شرطين لا بد منهما، ما لم يتوفر يبنى على عدم الحرمة. الشرط الأول أن يكون من جنس واحد، والشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون، ويكفي لنفي صدق المعاملة الربوية خارجا انتفاء الشرط الثاني، حيث أن المعاملة النقدية ليست مكيلا ولا موزونا، فبالتالي يبنى على عدم جريان الربا. بل عندنا فرق، لو كان التعامل بالأوراق النقدية طريقا للذهب أو الفضة، بمعنى المعاملة في الحقيقة معاملة بين الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، والكاشف عن التعامل بالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة الورق، يعني لا مالية للورق بما هي ورق، وإنما ماليتها بلحاظ الذهب أو ماليتها بلحاظ الفضة، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي واقعة على ماذا؟ على الذهب أو الفضة. في مثل هذه الحالة لو باع ورقا بورق، يعني ذهبا بذهب أو فضة بفضة، سوف يأتي إشكال بيع الصرف، وبالتالي سنعاني مشكلة المعاملة الربوية كما لا يخفى، لأن الذهب أو الفضة من المكيل أو الموزون، وبالتالي سوف يكون مورد للمعاملة الربوية كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كده. الفرع الآخر الذي تعرض له المصنف، أقول وفقا لما تقدم من أنه يعتبر في تحقق الربا المعاملي أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، فلن يحكم بجريان المعاملة الربوية في بيع الأوراق النقدية ولو كان العوضان من نفس الجنس. خب، وفقا لما تقدم سوف نلتزم، قبل قليل قلنا بعدم جريان المعاملة الربوية في الأوراق النقدية إذا كانا من جنسين مختلفين، أيضا لو كانا من جنس واحد فإننا نقرر كذلك عدم جريان المعاملة الربوية فيهما. كيف؟ باع دينارا بدينارين، تومانا بتومانين، فإننا نقرر أيضا عدم جريان المعاملة الربوية في المقام في نفس النكتة. ما الذي دعانا قبل قليل نلتزم بعدم جريان المعاملة الربوية؟ الداعي هو فقدان شرط المكيل أو الموزون. أيضا الآن لو بعنا الأوراق النقدية بنفس الجنس، تومان بتومانين، دينار بدينارين، هل يوجد عندنا مكيل أو يوجد عندنا موزون؟ إذا انتفى شرط من الشرطين المعتبر توفرهما للحكم بماذا؟ للحكم بالمعاملة بالربا المعاملي. فمع انتفاء هذا الشرط لا ينطبق عنوان الربا المعاملي في المقام. هذا إذا كان حالين. الكلام لو كان نسيئة، الكلام لو كانت المعاملة نسيئة، كيف؟ باعه تومانا حالا بتومانين مؤجل نسيئة، ففي مثل هذه الحالة هل يجري المعاملة الربوية أو لا؟ أقول وإن لم تكن هذه المعاملة مستجمعة لشروط الربا المعاملي، إذ أنه ليس من المكيل أو الموزون، إلا أننا نبني على توفر المعاملة الربوية في المقام. لماذا؟ لن نقرر وجود الربا المعاملي، وإنما سوف نقرر وجود الربا القرضي. ليش؟ لأننا نقول بأن هذه المعاملة في روحها ولبها و حقيقتها ترجع إلى القرض، وما دامت ترجع إلى القرض فسوف تكون من صغريات الربا القرضي. تسأل يا شيخنا كيف ترجع إلى القرض؟ أقول السبب في عدم كونها بيعا ورجوعها روحا للقرض يعود لما هو المعتبر عندنا في البيع، يعتبر عندنا في البيع حصول المغايرة بين الثمن والمثمن، وهذا لا ينطبق في المقام، لأن الفرض أنه يبيع التومان بتومانين، فالثمن ينطبق على المثمن، وما دام الثمن ينطبق على المثمن فلم تتحقق المغايرة بينهما، يبنى حينئذ على جريان القرض، وبالتالي تدخل تحت عنوان الربا القرضي ولا تدخل تحت عنوان الربا المعاملي كما لا يخفى. اسمحوا لي هالمقدار عشان يكفيني صوتي للقراية والحمد لله.